السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم أو بعد قليل. طيب، بقي عندي مجموعة أسئلة. أم محمد من العين بالأمس سألت عن زكاة الذهب الملبوس، تقول يعني هل يزكى الذهب الملبوس؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للذهب المعد للاستعمال، المعد للبس، المعد للتحلي، تتحلى به المرأة وتتزين به لزوجها في الأعياد، في المناسبات، في الحفلات، يعني ما أعدته للتجارة ولا أعدته للكنز، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، بارك الله فيك، على أن يعني زكاة الذهب الملبوس لا زكاة فيه. أيضا أم محمد تقول طيب لو طلعت شيء لأختي من هذا من الزكاة، في شيء؟ ما في شيء أخت الفاضل. إذا كانت أختك محتاجة يجوز إعطاها من الزكاة، يجوز للأخ وللأخت أن يعطوا بعضهم بعضا من الزكاة إذا كانوا فقراء، مساكين، غارمين، لأن الزكاة لها مستحقين بينتها الآية الكريمة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كانت أختك يا أم محمد، إذا كانت أختك فقيرة مسكينة، كانت أختك مثلا عليها ديون ومش قادرة تسدد، ما عندها قدرة على السداد، تعطينها لو الزكاة كلها، وش المانع؟ أنت سألت تقول ممكن نعطيها جزء، ما في بأس، بارك الله. أما إذا كان لا والله بس مجرد يعني كون أختك وكذا تعطينا من الزكاة وهي غير مستحقة، هذا ما يجوز. ابن عبد الله من ليبيا بارك الله فيه بالأمس يقول يعني الشخص الذي يبحث عن زوجة صالحة ولكن لم تحصل له بعد، يقول يعني هل هذا يعني داخل في القدر؟ ويسأل عن قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا ابن عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الشهر الطيب أن يرزقك الزوجة الصالحة يا رب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الزوجة الصالحة أنت وجميع شباب المسلمين. أولا أخي الفاضل، في عقيدة عندنا ثابتة راسخة ما يمكن أن تتزحزح من قلب المؤمن، وهي قضية الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر، ولذلك قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو عفوا الإيمان بالقدر. وما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تعلم بأن الله جل وعلا عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا استحق اسم العليم لأنه علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقه، ولذلك كتب جل وعلا كل شيء، كتب كل شيء في كتاب عنده. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. أنت يا ابن عبد الله قدر الله عليك أنك ما تزوج هذه السنة أو ما تزوج الفترة الماضية كلها، وإنما ستتزوج في اليوم الفلاني، وستتزوج امرأة يمكن أنت ما كنت تتصور أبدا أنك تلتقي مع هذه المرأة، لأن الله تعالى هو الذي قدر، ولذلك مشيئته نافذة في خلقه وعباده. خلق الخلق جل وقال، قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره. الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، العرش والكرسي والسماوات والأرض كل شيء مخلوق، والله جل وعلا وحده هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، الإيمان هذا في واقع الأمر لما يتربع على عرش القلب يحصل هناك طمأنينة وراحة، وتعلم بأن الله جل وعلا حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أخر عليك مسألة الزواج لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. قد لو كشف لك الغيب لقلت الحمد لله. والواجب على المؤمن الذي آمن بالله أن يحمد الله على كل حال. لماذا؟ لأنه آمن بالله، ولذلك يعلم بأن أفعال الله وتقديرات الله عز وجل قائمة على الحكمة، قائمة على العدل، قائمة على الفضل. وبهذا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة سعيدة مطمئنة. أنت مأمور ببذل السبب، أنت مأمور ببذل السبب. ما معنى بذل السبب؟ أنك تخطب من بني فلان، أو ترسل والدتك أو أختك مثلا، أو توصي الطيبين اللي يعلم عن بنت صالحة من بيت طيب يخبرنا. هذه الأسباب قد يكتب الله عز وجل لك النجاح في هذا، وقد لا يكتب لك. وما لم يقدر لك والله إنه خير لك، ما لم يقدر لك خير لك. لماذا؟ لأن الله صرفك عن أمر لو كشف لك الغيب لا حمدت الله جل وعلا. طيب تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبتين دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة.
تفضل يا ناجي.
السؤال الأول، هل الدعاء الذي يقال بعد سماع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء هو نفسه الدعاء الذي يقال بين الأذان والإقامة؟ وما هو الوقت المستحب للدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل بين الأذان والإقامة أم حتى أثناء صلاة السنة؟
طيب
السؤال الثاني، ما هو الأفضل في صلاة التهجد في العشر الأواخر، أن تصلى في البيت أم المنزل أم المسجد؟
طيب
السؤال الثالث، هل من انتقض وضوءه أثناء تلاوة القرآن من خروج ريح وغيره أن يعاود الوضوء من جديد ويكمل قراءة القرآن أم ماذا؟ السؤال الرابع، هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة أم لازم مجتمع؟
طيب يا ناجي أبشر،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو فارس.
السلام عليكم شيخ، حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله شيخ، أحب تلك الابتسامة في محياك ما شاء الله شيخ.
جزاك الله خير، شكر الله لك يا أخي.
شيخ أنا عندي اثنين من الأسئلة.
تفضل يا أخي.
أنا كنت تداولت عبر الإنترنت في موقع للعملة، بيع الدولار بالدرهم.
إيه؟
مثلا تشتري دولار، أنا أعطيك كيف التعامل، تشتري دولار مثلا $50 قيمة، مبلغ $50، فتتوقع أن السهم يطلع، فلو طلع السهم بتكسب $99، لو نزل السهم وكان توقع خاطئ بتخسر تلك $50. وسبحان الله كنت فقدت في ذلك الموقع $3000 بسبب عدم معرفتي بالتداول.
أبو فارس.
نعم.
عفوا، أنت الآن تقول تداولت عبر موقع في الإنترنت، يعني بيع دولارات بدراهم.
دولار بأي عملة؟
أي عملة؟ بأي عملة أخر. تضع $50 وتنتظر متى ترتفع الأسهم، هكذا؟
نعم، أنت هي عند مجرد دقيقة مثلا أو خمس دقائق على حسب الوقت اللي اختاريت.
أي.
قل مثلا من هنا دقيقة سيرتفع السهم، فلو ارتفع السهم وكان توقعك صحيح بتكسب.
أي.
لو نزل السهم بتخسر تلك $50.
أي. لكن التوقع هذا شخص من عندك ولا نفس الموقع يعطيك يقول لك توقع؟
لا شخصي، توقع شخصي من عندي.
شخصي. طيب العملة المقابلة كيف تقبضها؟
أقبلها نفس المقبلغ، أقبضها بالدولار.
أيوة. طيب أبو فارس أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
سؤالي شيخ الحين، أنا ما أكملت السؤال في هذه القضية.
ها تفضل.
سؤالي هو أني فقدت $3000.
أها.
كنت سألت فقالوا لي هذا موقع رهان.
أي.
فدابا أنا محتاج لذلك المبلغ. محتاج جدا لذلك المبلغ. فإذا كنت أستطيع أن أرجع ذلك المبلغ بإدخال مال ثاني في الموقع، هل يجوز لي أم لا؟ مع العلم أن الموقع يعطيك بطولة.
ولذلك أخي أبا فارس أنا سألتك قلت هذا توقع منك ولا من الموقع؟
مني مش من الموقع.
طيب كيف يكون رهان؟ ها؟ يا أبا فارس.
نعم.
معاي أنت؟ كيف يكون رهان طيب؟ يعني هل أنت تتسابق مع آخرين في هذه القضية؟
لا أتسابق مع آخرين.
طيب أبشر يا أبو فارس.
سؤال ثاني شيخ.
نعم.
سؤال ثاني بخصوص من جامع أهله في نهار رمضان.
نعم.
يتأخر على قضاء الكفارة. رمضان بعد رمضان بعد رمضان. وشو الكفارة الأصل في الكفارة؟ هل الإطعام أم الصيام شهرين متتابعين؟
طيب يا أبا فارس.
شيخ الله يجزي خير، أنا أؤكد على مسألة التداول، على السؤال الأول. السؤال الأول اللي سألتك، أنا هم يعطونك الحين هذا الموقع يعطيك بطولة، لأنك لما وصلت إلى هذا المبلغ 3000 دولار يعطونك الفي آي بي، فيعطونك بعض البطولات مجانية، فيقول ويتداول فيها كثير من الأشخاص، فيقول لك لو كنت أنت الأول في البطولة تكسب مثلا 1000 دولار أو 2000 دولار أو شيء من هذا القبيل.
طيب يا أبو فارس وضحت الآن، وضحت بشكل واسع، جزاك الله أهلا وسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، عندي 3 أسئلة الله يطول في عمرك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، إذا قرينا قرآن بعد صلاة العصر ويات سجدة التلاوة يصير عادي نسجد؟
طيب
هذا أول سؤال. السؤال الثاني، الله يطول عمرك، يصير نجوز يعني إذا سمعنا يعني قرآن أو حتى يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصير نقول ونعم بالله؟
كيف أعيد السؤال؟
يعني إذا أحد مثلا يقول توكلوا على الله والله شيء، نقول مثلا ونعم بالله.
طيب
إنزين. السؤال الثالث، شيخ في ناس طيبين وملتزمين وكذي، بس في مشكلة عندهم إنهم يلعبون يعني يتدربون على البيانو، وإحنا أنا بعرف يعني شلون إن ننصحهم، فلو سمحت يعني أنا أدري إنه يعني المعازف كلها حرام كذي، بس عفوا طريقتنا إحنا ما نعرف نقول لهم، فأنت يعني إذا قلت أنا بسجل اللي تقوله وإن شاء الله بنطرش لهم.
إن شاء الله يا منى.
جزاك الله خير
شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا.
جزاك الله.
تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين اختص بالعبادة.
تفضلي.
أختي الدورة الشهرية عادة تتم إياها من 5 أيام إلى 7 أيام، وهذه المرة تمت إياها 5 أيام، شافت جفاف تقريبا يوم، واختصرت في المغرب بعد الاغتسال نزل نفس مواصفات الحيض، وتمت لين الفجر نزل شيء ما نزل شيء للانفجار، واختصلت على أساس ما نزل شيء، وخافت تروح عليها يوم صيام وصامت قرأت قرآن صلت، هي حست أنها كانت مستعجلة وكان ينزل عليها سائل بني.
دقيقة بس، هي الآن دورتها من 5 إلى 6 أيام زين؟
لين سبع.
طيب الآن هي جتها الدورة متى؟ اليوم الخامس. انقطعت اليوم الخامس. اي وصار عندها جفاف مدة يوم كامل
تقريبا لمدة يوم.
طيب واغتسلت بعد المغرب والان ونوت الصيام واستمرت وبدا ينزل عندها سوائل فقط كدرة وصفر.
صامت يوم بعدين ينزل عليه بني.
اي بعد الطهر يعني بعد ما حصل جفاف يوم وليلة صار ينزل عليها بني.
هي تقريبا يوم، هي حست انها مستعجلة.
اي طيب
فبعدين شافت ان من شروط الطهر ان يكون قبل البني في طهاره.
طيب هي طهرت في الجفاف، الجفاف طهر.
هي بس هي حست ان مستعجله.
طيب السؤال اخر.
السؤال اللي هو يوم في رمضان يوم ما يكون عليه صلاه وبنص اليوم ويجيني طهر، يعني اكمل الاكل اكل طول اليوم ولا اوقف؟ كيف
تصرف؟ طيب يا أمة الله.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. طيب آخر اتصال في المجموعة هذه، تفضل يا ديمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي الوالدة عندها فلوس تشتغل في الأسهم في كذا بنك، لكنهم ما يجوا رأس المال، يعني الربح قليل يمكن 500 أو 1000 بس، هل عليها زكاة أم لا؟ وإذا عليها مع الأرباح ولا كيف؟
الآن عندها أخت الفاضل فلوس أكثر من بنك وتشغلها في الأسهم ها؟
أيوة بس إنها يعني يمكن ربحها في السنة 500 ألف زي كذا، بس ما يجون رأس.
لكن الأسهم هذه استثمارية ولا مضاربة؟
لا حديد كذا أشياء عادية يعني.
لا ما يخالف، في شيء ديمة الآن واحد يجي يحط فلوسه بالأسهم ما يبغى يبيع ويشتري، يقول أبغى أرباح بس.
أيوة وفي
ناس أي وفي ناس لا يوميا يبيعون يشترون فيها.
لا هي تقول بس أبغى الأرباح يعني.
طيب وضحت الآن هنا.
شكرا أخي.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا يقول الذي يقال بعد الأذان، هل يقال بين الأذان والإقامة؟ أخي الفاضل ناجي بارك الله فيك، هو أنت الآن قلته بين الأذان والإقامة، الآن الدعاء هذا متى تقوله؟ بعد الأذان، إذن هو صار بين الأذان والإقامة، لكنك تكرره لا ما ورد، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر مثل هذا الدعاء، تقوله بارك الله فيك بين الأذان والإقامة. قضية أنك تقول بعد الإقامة هذا ما ثبت في شيء، يعني ما يقال بعد الإقامة، وبعض العلماء يقول نعم يقال لأن الإقامة أذان سماها النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنك تدعو الله عز وجل ما بين الأذان والإقامة، وهذا الوقت وقت إجابة الدعاء بإذن الله، ولذلك يحرص المسلم على هذا الوقت في ما بين الأذان والإقامة، دع ولا ترد، ولذلك الإنسان يحرص على هذا الوقت بارك الله فيكم، يدعو الله من خير الدنيا والآخرة. ناجي يقول بالنسبة للتهجد أيهما أفضل، أصلي في البيت أم في المسجد؟ أخي الفاضل الأفضل ما هو صلاح ما فيه صلاح لقلبك، تشوف وين اللي فيه صلاح لقلبك. أولا صلاة التراويح والتهجد سنة وليست بواجبة، هذا واحد. الأمر الثاني بعض الناس يقول لك والله أنا ما أخشع في المسجد مع الإمام، الإمام سريع أو المسجد فيه تشويش، صلي في البيت. وبعض الناس يقول لا الإمام الحمد لله، لكن أنا أرى في نفسي أنني أكثر خشوع لما أصلي في البيت، أطيل القراءة، أطيل الركوع، أطيل السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فتشوف يا أخي الفاضل الصلاة لنفسه. بعض الناس يا أخوي ناجي يقول لك لا أنا مع الجماعة سبحان الله أجد خشوع وطمأنينة وراحة، وأشوف أني فعلا أستطعم الصلاة لما أروح المسجد والناس ما شاء الله ما بين ساجد وراكع وما بين باك وتالي، يقول أشوف مصلحة قلبي هناك أرتاح في المسجد، فهذا يروح المسجد. ولذلك خلف فاضل ما عندنا شيء نقول والله نجزم عليه هنا ولا هنا، لا، شو ما هو الصلاح لقلبك. لو صليت في البيت وترى بأن هذا فيه يعني مصلحة لقلبك طيبة، تقول لا والله أنا مع الجماعة أشعر بحرارة، أشعر بإيمان، أشعر بأجواء طيبة، تصلي في المسجد بارك الله فيك. ناجي يقول من انتقض وضوءه أثناء قراءة القرآن هل يلزمه الطهارة يعني إعادة الوضوء؟ نعم، على قول من يرى بوجوب الوضوء لقراءة القرآن. وقد ذكر عن سعد رضي الله عنه أن ابن له مسك له المصحف يراجع فاحتك، يعني أدخل يده فلمس فرجه فزجره وقال قم فتوضأ. والمقصود المقصود بأن الإنسان الذي يقرأ القرآن ويحصل عنده نقض للطهارة يذهب فيتوضأ ويعيد الوضوء. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ ناجي بارك الله فيه في سؤاله الثالث أو الرابع يقول بالنسبة للصيام 6 من شوال هل يشترط التتابع أم لا يشترط؟ لا يشترط أخي الفاضل التتابع، يجوز لمن أراد أن يصوم 6 من شوال أو 6 من شوال أن يصومها متفرقة، والأفضل التتابع، الأفضل التتابع. لكن لو صام متفرقة يصوم كل أسبوع يومين يومين ما عليه شيء ولله الحمد والمن. عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل، يقول شاب أصم عنده مرض البرسيلا، يقول الطبيب أمره بأن يفطر، قال وهو مصمم على أن يصوم. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان هذا المرض يرهقه أو يسبب له مضاعفات أو أنه يوقعه في حرج أو أنه يطور عليه الحالة فلا يجوز له أن يصوم، يجب أن يطيع الطبيب ما دام الطبيب مسلم عدل وقال له ما تصوم. أما إذا كان لا والله المرض سهل وبسيط، هو يرى بأنه ما يشكل عنده شيء ولا يسبب مضاعفات وأنه قادر على الصيام، فالله يقويه ويعينه وإن شاء الله مأجور بإذن الله. لكن إذا كان لا قال الطبيب أو أكثر من طبيب صيامك خطر لأنك تحتاج أدوية، تحتاج إلى أكل، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى راحة بهذا الطريق، وربما يترتب يعني مضاعفات على يعني ترك الأدوية، فلا بد عليه أن يفطر ويقضي بعد ذلك، وإن لم يستطع القضاء انتقل إلى الإطعام. أبو فارس من العين طبعا ذكر يعني مسألة، يقول بأنه تداول عبر الإنترنت بيع الدولار بعملة أخرى، يقول ذكر بأنه يعني يظهر والله أعلم يا أخي أبا فارس فعلا مثل ما ذكر لك من سألته بأن هذا نوع من الرهان، أنت الآن اجتنبت هذا الأمر، تسأل تقول ذهب علي 3000 دولار، هل يمكن تدخل من جديد لتأخذ 3000 دولار؟ لا يا أخي الفاضل ما يجوز، ما دام أنه تبين لك الحكم الشرعي فلا يجوز لك أن ترجع إليه، والـ3000 دولار هذه التي ذهبت احتسب الأجر عند الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها دفع بلاء عنك وعن أسرتك، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. فلا يجوز يا أخي الفاضل ترجع من جديد لتدخل في هذه العملية المحرمة لتحصل على المبلغ الذي ذهب منك، الذي ذهب بنية ما كانت جيدة، ولذلك احتسب الأجر عند الله، والحمد لله الذي بصرك، والحمد لله الذي يعني أراك الحق، بارك الله فيك، وإن شاء الله ربنا يعوضك خير يا أبا فارس. أبو فارس يقول: من جامع أهله في نهار رمضان ولم يأتي بالكفارة مدة طويلة، ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للجماع في نهار رمضان للصائم هذا من أشد مفسدات الصوم. لماذا؟ لأنه ترتبت عليه كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقول: يا رسول الله احترقت، وفي لفظ هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب له الكفارة، ولذلك واجب على من جامع أهله في نهار رمضان أولا لابد أن يعلم بأن هذا اليوم فسد، ولذلك يقضي هذا اليوم بعد رمضان، يقضي فسد بالجماع. ثانيا يجب عليه أن يبادر وأن يسارع إلى الكفارة ولا يتأخر، لأن أوامر الله مبنية على الفورية، مبنية على المسابقة إليها، لا يجوز الإنسان يؤخرها، هذا حق الله عز وجل. ولذلك يعتق رقبة. الآن ما في رقاب تعتق، انتهت هذه، الآن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. بالمناسبة أخي الفاضل، الكفارة على الترتيب وليس على التخير في أصح قول أهل العلم، فيصوم شهرين متتابعين بحيث أنه لا يفطر بينهما لغير عذر، شهرين قمريين لا يفطر بينهما لغير عذر، العذر مثل السفر أو مثلا المرأة تحيض أو مثلا المرض مثلا يفطر، لكن يفطر باختياره لا. ولذلك يصوم شهرين متتابعين. إذا كان هرم رجل كبير في السن أو مريض ما يصوم رمضان أصلا، ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا، بارك الله فيك. منى من العين تقول: يعني بالنسبة لسجدة التلاوة، إذا كنا نقرأ القرآن بعد العصر ممكن نسجد؟ ممكن، هذه لها سبب يا أخت الفاضلة، سجدة التلاوة، فيجوز بعد صلاة العصر وأنت تقرأين القرآن ومريت بسجدة التلاوة أنك تسجدين لها ولله الحمد. منى تقول: إذا سمعنا شخص قال لنا توكلوا على الله نقول والنعم بالله، فيها شيء؟ ما فيها شيء، طيب، هذا كلام طيب. الله عز وجل أمرنا بأن نقول للناس حسنا، فكيف التعامل مع الله عز وجل؟ ولذلك تمجيد الله وتقديسه وتعظيمه وإجلاله، هذه من صفات المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر في الصلاة بآية تسبيح، بآية تنزيه سبح، أو بآية تسبيح نزه الله عز وجل، يعني ما سبحانه قال سبحان الله، آيات فيها تعظيم لله عز وجل كان يقف عندها. ولذلك هذا شأن المؤمن في التعامل مع الله. فإذا قال لك شخص توكلوا على الله والنعم بالله ونعمة بالله، ما في شيء، شيء طيب. منى تقول: في عندنا أناس طيبين وكذا، تقول مشكلتهم أنهم يلعبون على البيانو، يقول تقول كيف أنصحهم؟ أخت الفاضل، أولا لا بد أن يعلم المسلم بأن الوقت هذا ثمين، وأن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لغاية ولمهمة ولهدف. قل جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا عظمة هذا الدين الذي منحنا الله إياه وأضل عنه آخرون. قل جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك أهل الإسلام في شغل عظيم، في شغل، لأن هذه الدنيا بإجماع الناس، ما في أحد، أنا ما أعرف أحد في هذه الدنيا في القديم والحديث وفي المستقبل يقول والله سنخلد أبد الأبد، الناس كلها قوافل الموتى كل يوم ترحل إلى الدار الآخر، كل يوم آيات وعبر. ولذلك الإنسان لا بد عليه أن يستثمر وقته ونستغل وقته في طاعة الله عز وجل، وأن يبتعد عن معاصيه وعن المحرمات، وأن يبتعد عن ما خالف الله جل وعلا. وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يترك عمل الدنيا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإعمار الدنيا والسعي للآخر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك تجد الآيات التي هي جاءت في سياق الآخرة كلها فيها إيش؟ المسابقة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لكن لما يأتي الأمر في قضاء الدنيا: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا لا يعني الإنسان يترك العمل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل في السوق قبل البعثة، كان كثير ما يدخل السوق يعتمل ويأكل من كسب يده، عرق جبينه كد يمينه عليه الصلاة والسلام. بعد البعثة خف. لماذا؟ لأنه اشتغل بالدعوة، اشتغل بتبليغ الناس، اشتغل بهداية الناس، كان عليه الصلاة والسلام يدخل الأسواق ويجلس مع العملاء والمحترفين وأصحاب المهن، شجعهم على ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يفرح في المسلم حينما يكون له مال، يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ابن مسعود يقول والله إني لأمقوة الشاب لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، بمعنى عندنا توازن واعتدال. ولذلك الإنسان إذا فرغ من العبادة يتفرغ لأمور الدنيا، يشتغل فيما يعني ينفعه هو، ينفع والديه، ينفع زوجته، أولاده، مجتمعه، يبدع، ينتج. أما الأشياء هذه التي في الحقيقة يعني لا ضر فيها ولا نفع، أو بعضها ضرها أقرب من نفعها، أو بعضها محرمة، يعني لا يجوز للإنسان أن يشغل وقته ويقضي عمره في مثل هذه الشغلات التي لا تقربه إلى الله. السؤال الآن يا أخت منى، أسألك بالله، هل هذه تقرب إلى الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا السؤال اللي يسأله كل إنسان الآن. أي إنسان الآن يشتغل يعني بأمور محرمة أو مكروهة أو أمور لا خير فيها، ها؟ شوف الآن، هل تقربك عند الله أم لا؟ إذا كانت تقربك عند الله عز وجل فحي هلم، أما إذا كان لا والله ما تقربك بل تبعدك عن الله، فالمسلم كيس فطن عاقل. المسلم يريد النجاح، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للقاء للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا يقول عمر رضي الله عنه. ولذلك في قاعدة في الحياة يعني بالنسبة للإنسان، أي شيء ينفعك ويرفعك عند الله ائتيه، وأي شيء لا ينفعك ولا يرفعك عند الله ابتعد عنه. حتى في قضايا الدنيا الآن عقلاء الدنيا شو يقولوا لك؟ يقولون أي شيء ما ينفعك بالدنيا اتركه، أي شيء الدنيا ما ينفعك. يعني الآن واحد يشغل نفسه بشيء ما يضيف له شيء في الدنيا، لا يدخل عليه مال ولا يدخل عليه، ولا يعطيه منصب ولا يرفع درجة من درجات الوظيفة، وش تبغى فيه؟ هذا في الدنيا، كيف بالآخرة؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين. تفضل يا رؤى.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 10 الأخيرة من رمضان.
إيه.
من ناحية الصلاة، أنا ما أرتق قرآن على الغيب، الآيات طويلة.
إيه.
عادي أقرأ مثل قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، تبت يدا أبي لهب، مثل أي من صورة الجزء العامة عادي.
رؤى، أنت تقرأين وتكتبين؟
أنا أقرأ وأكتب. أنا طيب. ما شاء الله خرجت رابع أعدادي.
طيب ما تستطيعين تحملين المصحف؟
والله ما والله نظري ضعيف،
ها
نظري كل مرة ضعيف.
ما تستطيعين على القراءة في المصحف؟ أنا. أيوة. طيب
ما أقدر. أي والله.
طيب أبشري.
الله يرضى عنك. من ناحية ثانية، من ناحية عندي ولد بالخارج، إذا مثل أنطلع زكاة الفطر من رمضان، أصير إني عادي أطلع له؟ أنا أمه أطلع له.
طيب يا رؤى.
ثالثا، آخر شيء الله يحفظك، ثالثا من ناحية الضحى بالإثمان، عادي أصلي
صلاة الضحى؟
صلاة الضحى إيه بالاثنين.
صلاة الضحى متى؟
ثمانية الضحى الساعة الثامنة.
الساعة الثامنة. طيب أبشر إن شاء الله.
شكرا، ممنون.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أم أيمن. أمريكا أم أيمن، راحت أم أيمن. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أختي. تفضلي.
شيخ بديك تشرح لي دعاء صلاة الاستخارة.
كيف؟
دعاء.
أنت لو تخفضين التلفزيون يا أختي الله يرضى عليك، اخفضي التلفزيون حتى ما يصير تردد، اسمعين من الهاتف. دعاء صلاة الاستخارة. طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضلي أم أيمن. أم أيمن.
السلام عليكم فضلت دكتور عزيز.
أهلا وسهلا حياكم الله.
أهلا حياكم الله. معلش أنا دقيقة شوية في مسائل العقيقة وأي مسائل أخرى يعني.
تفضلي.
لو تكرمت بالنسبة للعقيقة، هل الذبيحة لازم تكون يعني اليوم السابع بعينه أو الرابع عشر أو الحاجة عشر، ولا
قطع؟ الله المستعان. إيمان تفضلي. إيمان
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا بستفسر عن الإبر، أنا عندي إبرة باخدها شهريا، أنا مريضة بالأزمة والحساسية، ف يعني هي موعدة بكرة، أخذها عادي وأصوم ولا باخد في العضل، عضل يمين اليد اليمنى وعضل يد اليسرى يعني إبرتين،
إيه
فهل أصوم عادي ولا أفطر؟
يعني هي تبع الأكزيما والحساسية. ها
أيوة الأزمة والأكزيما والحساسية. أيوة.
طيب يا إيمان
باخد شهريا
إن شاء الله.
عندي سؤال تاني عن صلاة القيام. عادة أنا بصلي 8 ركعات يعني، فهل يعني العدد ده مناسب ولا أصلا هي عندها عدد محدد؟
طيب.
والوقت بتاعها لحد يعني أذان الفجر ممكن ولا لازم قبليه؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أنتقل أرجع للأخت أمة الله من عجمان، تقول بأن أختها عندها الدورة من 5 أيام إلى 7 أيام، بعد 5 أيام شافت الجفاف مدة يوم وليلة، تقول اغتسلت بعد المغرب، تقول بعدين نزل عليها كدرة، تقول هي نوت الصيام بعدين شكت، تقول ما أدري أنا كيف يعني الفعل. يا أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لصومي أختك صوم صحيح ولله الحمد، واللي فعلته هو الصحيح. المرأة الآن عندنا بالنسبة للدورة الشهرية تطهر بأحد علامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء المعروفة عند النساء، سائل أبيض يخرج بعد الدم، هذا علامة على أن الدم الحيض انتهى. والثاني بعض النساء تطهر بالجفاف وهو النقاء التام، يوم وليلة ما ينزل عليها شيء، لو تمسحت ما وجدت شيء، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الدورة قد انقطعت. فإذا نزل بعد يوم وليلة كدرة أو صفرة أو أي شيء ينزل غير الدم الصريح، فإن هذا ليس بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فما دام وإحنا الآن ثبت يعني الآن تقرر عندنا بأن الجفاف طهر، ما دام يوم وليلة الجفاف طهر، ولذلك أي شيء ينزل بعد ذلك هذا ليس بشيء بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول يعني في رمضان تقول بالنسبة للصلاة، نعم سؤالها تقول في رمضان تكون ما علي الصلاة، تقول عليها الدورة، تقول أطهر نصف النهار، تقول إذا طهرت نصف النهار هل يلزمني أنني أمسك بقية اليوم؟ أخت الفاضلة هذه فيها خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن كل من أفطر بعذر شرعي فإنه له أن يأكل وأن يشرب ولا يجبر بالإمساك. كل من أفطر بعذر شرعي مثل المرأة الحائض، مثل المسافر الآن أفطر في السفر ورجع لبيته، ما يعني كيف نجبره بأن يمسك بقية اليوم؟ هو أصلا مفطر. كذلك المريض، ولذلك أخت الفاضل أي امرأة طهرت في نهار رمضان في أحد أيام نهار رمضان فإنما تمسك تأكل، لكن العلماء يقول ما تأكل أمام أولادها حتى لا يساء بها الظن، أو تأكل أمام الناس حتى لا يساء بها الظن. ديمة من السعودية تقول والدتها يعني مشغلة فلوس في أكثر من بنك في الأسهم تقريبا 500,000 و1,000 تقريبا، تقول الأسهم هذه يعني يأتي لها ربح بسيط، تقول هل عليها الزكاة؟ أختي ديمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان مثل ما ذكرتك أنا سألتك متعمد حتى نشوف طبيعة الأسهم، أي إنسان أدخل ماله في أسهم استثمارية يعني مثلا شركة ألبان، شركة حديد، جمعيات تعاونية مثلا خيرية تعاونية، مثلا في الأسماك في البترول، هو لا يريد أن يبيع، ما يبيع السهم، لا هو ينتظر الأرباح، هذه الزكاة على الأرباح في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين، الزكاة على الأرباح فقط وليس على أصل المال. أما إذا كان المبلغ لا هو محطوط للمضاربة، ما شاء الله مثل بعض الناس جالس مثل الأخ أبو فارس الآن ما يقول لك أنا تداول، يجلس الآن يشوف السهم متى ارتفع، هذا أبو أخضر وأبو أحمر، ها متى ارتفع السهم باع، متى نزل أمسك. وهذه الطريقة، هذه عروض تجارة، هذه الزكاة على الأصل السهم، عفوا على السهم بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية، مع الأرباح تضم إليها أرباح لأنها نتاج الأصل ولذلك تزكى. والدتك فيما فهمت منك هي لا، ما تشتغل بالشغل الثاني، حاطة فلوسها تبغى أرباح، ما عليها زكاة إلا على هذه الأرباح. رؤى من الأردن تقول بالنسبة لي يعني تقول أنا نظري ضعيف وحريصة على أنني أقرأ في العشر الأواخر وأقوم، ممكن أكتفي بقراءة قل هو الله أحد المعوذات؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة، كرريها وقومي. وأنا سألتك أخت الفاضلة إذا كان بإمكانك حمل المصحف في الصلاة، تلبسين نظارة وتحمل المصحف وتقرأين منه شيء طيب، تقول الله أنا ما أستطيع يعني رؤية الكتابة وكذا، أبدا صلي وقرأي ما تحفظين، اقرأ اللي تحفظين، لو كررت يقول هو الله أحد ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. رؤى تقول بأن ولدها في الخارج، ممكن أطلع عنه زكاة الفطر؟ لا، هو يطلع عن نفسه هناك، لأن زكاة الفطر يا أختي الفاضلة تتبع البدن، وين ما كان البدن يطلع الإنسان زكاة الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فهي تابعة للبدن، هكذا ينص الفقهاء، يكون تابعة للبدن، وين ما وجد الإنسان يطلع زكاة فطر، فخليه هو بارك الله فيك، وهذه عبادة يقوم فيها. رؤى تقول بالنسبة لصلاة الضحى ممكن أصليها الساعة 8؟ نعم، صلاة الضحى يا أخت الفاضلة حتى لا نضيع بين تحديدها بالساعات، صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تطلع الشمس تقريبا بعد ربع ساعة تقريبا، هذا يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بأذان الظهر عند الزوال، إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى. وأفضل شيء أنك تخرينها إلى قريب الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، الفصال هذه صغار الإبل لما من شدة الحر تبحث عن الظل وتبحث عن كذا، قال هذا أفضل وقت لما يشتد الحر يصليها الإنسان، فإذا صليتها الساعة 8 ما في شيء والحمد لله. عبير من ليبيا تريد يعني ذكر دعاء صلاة الاستخارة. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني عنده أمر الآن يريد الإقدام عليه، فليصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني سنة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، سميه طبعا زواج، دراسة، سفر، شراء شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويذهب مباشرة، يذهب مباشرة. من الأخطاء أن بعض الناس الآن ما يذهب مباشرة، يستخير من أيام ثم ينام، يقول أدور، يبحث عن أحلام ورؤى، يقول أشوف تجيني رؤية ولا حلم، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ولذلك إذا هم أحدكم بالأمر، يعني بفترض الآن يا عبير أنت ناوية تدرسين في جامعة مثلا، هميت بهذا الأمر وحبيت تستخيري قبل ما تروحين للجامعة بعشر دقائق بربع ساعة، صلي ثم بعد ذلك تأتين بالدعاء وتذهبين مباشرة إلى الجامعة، أنت يسرت فهذا توفيق الله عز وجل، ولم يتيسر فهذا قدر الله وفي حكمة لك، عندك سفر، عندك مشروع تجاري، عندك زواج في شخص معين تقدم وأنت مترددة، تستخيرين في هذه اللحظة. أما قضية والله بعض الناس أنا يستخير وبعد شهر يقول ناوي يسوي شيء، لا، عندما يريد الإنسان الأمر، بارك الله في الجميع. تفضل. طيب أم أيمن، الله يرضى عليك يبارك فيك، والله أعتذر منك بشدة، يعني ما أدري انقطع التلفون. على العموم إذا قلتي لي إذا كان سؤالك يعني الأيام يوم 7 و14 و21 بعينه، نعم المقصود بعينه، تذبح يوم 7 ما تذبح يوم 6 ولا تذبح يوم 8، لا تذبح يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21 بهذه الطريقة، بارك الله فيك. إيمان من الشارقة تقول بأن يعني هي عندها يعني تأخذ إبر في العضل، تقول إبرتين في اليمين واليسار، تقول شهريا، وسبب ذلك أنها تعاني من حساسية وأكزيما وأزمة، وشيء من هذا القبيل، تقول أنا عندي غدا الإبر، أخذها خذيها يا أختي الفاضل ما عليك شيء، صومك صحيح ولله الحمد. الإبر هذه غير المغذية، الإبر هذه المضادات مثل هذا الجنس، هذه ما تفطر الصائم ولله الحمد، ولو أخذها في نهار رمضان ما علي شيء، ما تفطر الصائم. خذيها يا أخت إيمان بارك الله فيك. تفضلوا. تفضل يا أم محمد. أم محمد أغلقوا هذا لو سمحتوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك إن شاء الله في علمك يا رب، صحتك وعافيتك يا رب.
جزاك الله.
يا شيخ هل يجوز لعدة أشخاص يعني في البيت يقدمون زكاة الفطر لبيت واحد من الفقراء؟
طيب.
يعني 6 أشخاص يقدمون يعني زكاة الفطر لبيت واحد من الفقراء، هل يجوز؟
طيب.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب مرحب. طيب أرجع لإيمان. إيمان تقول بالنسبة لصلاة القيام تقول هي 8 ركعات، هل هذا يعني العدد مناسب وكيف وقتها؟ أخت الفاضل أولا بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا قيام الليل، هذا الوقت كامل كله لقيام الليل. بالنسبة للوتر أقله 1 ركعة وأعدله وقيل أكثره 11 ركعة، يقول هذا هو الوتر. بعض العلماء يفرق بين قيام الليل وبين الوتر، يقول الوتر أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، قالوا لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قيام الليل فيصلي ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولذلك يا أخت الفاضلة يعني المواظبة على 8 ركعات مع الشفع والوتر طيب، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يمنع الزيادة. يعني لو صليت مثلا 13 ركعة صليت أو 21 ركعة أو 23 أو 36 ما لا حرج ولله الحمد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صلى 11 ركعة كان يواظب عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعات، وكان يعني يحسن الصلاة فيها من حيث القيام والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للوقت ذكرتك بارك الله فيك من بعد العشاء إلى أذان الصبح. أم محمد تقول هل يجوز لأشخاص من يعني أسرة واحدة أو 6 أشخاص يعطون زكاة الفطر لعائلة واحدة؟ نعم يجوز، يجوز أن يجتمع أكثر من بيت فيعطون زكاة فطرهم لفقير واحد، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. فلو اجتمع مثلا جيران، نفترض 5 جيران 6، قالوا واحد منهم قال خذ زكاة فطرنا وديها، يوديها البيت واحد يجوز. وهذا الشخص الفقير إذا جت زكاة الفطر وأصبح غني يجب عليه يطلع زكاة فطرة. وهذا تنبيه لبعض الفقراء في هذا اليوم ليلة العيد، يجب عليهم يتنبهوا لهذا، لأنه أصبح عنده كفاية، زاد عن كفايته، في زيادة على الكفاية، ولذلك يجب عليه أن يخرج زكاة فطره من هذا الطعام الذي أتاه وزاد عن يعني الكفاية، يعني زاد عن الكفاية ولذلك يخرج زكاة فطره. طيب انتهت الأسئلة وانتهى الوقت، أسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.